منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يجب أن يعلم أن الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هو الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا يصح ولا يجوز بحال أن نقبل قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا نقبل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بل علينا أن نقبل الجميع. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن المعاني ومن الأقوال في تفسيرها: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بكل شرائع الإسلام. قال تعالى ذكره: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، تقدمت المباحث في ذلك، وأن السارق له ضوابط. السارق الذي تقطع يده ينبغي أن تتوافر فيه أمور، وكذلك الشيء المسروق له صفات، هكذا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق له مواصفات معلومة مذكورة في كتب الفقه: أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، إلى آخر ذلك من الأوصاف. وكذلك الشيء المسروق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فما وجه الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا؟ للعلماء وجوه في الجمع، منها أن قوله صلى الله عليه وسلم يسرق البيضة فتقطع يده معناه المراد بالبيضة هنا البيضة التي تكون على الرأس كالخوزة، التي تلبس فوق الرؤوس كالتي يلبسها رجال المطافي ونحو هؤلاء. أما الحبل فالمراد به عند قوم من العلماء الحبل الذي تربط به السفن، فهذان وجهان يذكرهما العلماء. وثم وجه آخر: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، مفاده أن سرقته للبيضة تدفعه بعد ذلك إلى سرقة ما فوقها ما هو أعظم منها، فإذا سرق ما هو أعظم منها قطعت يده. هكذا قال العلماء رحمهم الله. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. من العلماء من قال إن المثنى يأتي أحيانا بمعنى الجمع، والجمع أحيانا يأتي بمعنى المثنى. فقوله تعالى ذكره: فاقطعوا أيديهما، ومن المعلوم أن يد السارق يد ويد السارقة يد، فهما يدان، فلما قيل فاقطعوا أيديهما؟ أجاب على ذلك بعض العلماء بأن المثنى أحيانا يدخل في الجمع، والجمع أحيانا يدخل في التثنية. وأوردوا لذلك قول الله تبارك وتعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، قلب لعائشة وقلب لحفصة، على ما ورد في سبب نزول الآية الكريمة: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فينكل بالسارق حتى ينزجر غيره عن السرقة، فلا يقدم غيره على السرقة. فإذا رأيت يد السارق مقطوعة معلقة في رقبته بعد أن حسمت بالزيت المغلي، لن كف كل الناس عن السرقة، لن كف جل الناس عن السرقة إذا رأوا مصير السارق الذي آل إليه من قطع اليد وتعليقها في رقبته. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن ربي رحيم، فتح باب التوبة أمام التائبين، فمن أراد التوبة ومن أراد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فإن باب التوبة لا يغلق أمامه أبدا. فهنا يقول تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فانضم إلى قول أستغفر الله العمل الصالح. فكلمة أستغفر الله لا تكاد تكفي إلا إذا انضم إليها عمل صالح. فهذا قوله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه. فقوله فمن تاب من بعد ظلمه، من رجع إلى الله عز وجل من بعد ما ظلم نفسه وأتبع ذلك بالإصلاح، فإن الله يتوب عليه، أي يرجع عليه برحمته. فالتوبة من معنيها الرجوع، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. هذه بعض أقوال العلماء في الآية الكريمة. ذكروا ما حاصله أن جريمة السرقة بعد أن ذكرت وذكرت عقوبة السارق، فتح باب التوبة أمام السارق كي يتوب، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يقنط شخص من روح الله. وهكذا ينبغي أن نفعل، ينبغي أن نفتح أمام الناس أبواب التوبة كي يتوبوا، كي ينيبوا إلى ربهم تبارك وتعالى، كي يرجعوا إلى ربهم عز وجل. هكذا. ولقد ورد أن المرأة المخزومية سرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد يستشفعون به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تترك ولا يقام عليها الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا مذكرا: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا. وقد ورد أن هذه المرأة المخزومية تابت، وبعد أن قطعت يدها تابت توبة حسنة رضي الله تعالى عنها. قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، يرجع برحمته عليه، إن الله غفور رحيم، غفور للمستغفرين، رحيم بالعباد، إذ فتح لهم أبواب التوبة والرجوع إليهم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ما وجه إيراد قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بعد حد السرقة؟ قال فريق من العلماء: إن اعترض معترض فقال: لماذا تقطعون أيدي اللصوص السرق؟ فنقول: ما نحن الذين قطعناها، بل الله هو الذي أمر بذلك، وربنا له ملك السماوات والأرض، يفعل فيهما ما يشاء، يقضي فيهما ما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. فإتباع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بقوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، للإنباء عن أمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بهذا الحكم وقضى به. فلا معنى لقول قائل إن حد السرقة فيه بشاعة وفيه ظلم، فهذا كلام باطل لا يصدر من شخص يعرف الله ولا يصدر من شخص يؤمن بالله عز وجل. فالذي أمر بذلك هو الله سبحانه وتعالى في كتاب يتلى في الكتاتيب ويتلى في المحاريب ويدرس في الكتاتيب في آيات مثبتة بين دفتي المصحف منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وكما سبق فإن بعض المنسوبين إلى الزندقة كأبي العلي المعري الذي اعترض على حد السرقة بقوله يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار، أي أنه يقول معترضا على الشريعة كيف تقطعون اليد إذا سرق صاحبها ربع دينار، كما في الحديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وإذا قطعها له شخص آخر في غير السرقة فديتها خمسون من الإبل، فلما تفعلون هذا؟ هكذا يقول معترضا يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه المجيب بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، أي لما كانت يدا أمينة كانت عزيزة، أما لما خانت فقد هانت، هانت لما خانت، وكانت عزيزة لما كانت أمينة، والله أعلم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فإقامتنا لحد السرقة أولا هو امتثال لأمر الله سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى إذ أمر بإقامة الحدود. ثانيا إقامتنا لحد السرقة فيه نفع للسارق يوم يلقى ربه، فيلقى ربه آمنا من العذاب إذا قطعت يده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عددا من الكبائر قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالذي قطعت يده في الدنيا يؤمن في الآخرة من هذا الجانب. والشيء الثالث أننا نحافظ على أموال المسلمين، نحافظ على أموال المسلمين فلا تكاد تسول لشخص نفسه أن يسرق، فنوفر أجهزة شرطة كبيرة، فإن الناس إذا قلت فيهم الجرائم احتاجوا إلى شرطة أقل من احتياجهم مع كثرة الجرائم. قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى ذكره يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تحزن من مسارعة الكافرين إلى الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كيف لا يحزن وقد علم جبلة أن الشخص المسلم يسعد إذا آمن الناس، يسعد إذا أسلم كافر، يسعد إذا أسلم نصراني أو يهودي، فكيف الجمع بين هذه السعادة وبين أيضا وكما سلف، فإن الشخص المسلم أيضا يحزن إذا ارتد شخص من الإسلام إلى الكفر، يحزن لذلك. فكيف إذن أفهم قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كيف أفهمه مع ما ذكر من سعادة المسلم بإسلام الناس ومن حزن المسلم بكفر الناس؟ فمن العلماء من أجاب على ذلك بقوله إن قوله جل ذكره لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنما هو نهي عن حزن معلوم أو حزن مخصوص، وهو الحزن الذي معه تتقطع النفس حسرات، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فالحزن أو الحزن الذي نهينا عنه هو الحزن المفضي إلى التلف، المفضي إلى التهلكة، المفضي إلى تقطع النفس حسرات على الكافرين. لكن الحزن الخفيف مقبول ولا شيء فيه. فقوله تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر مفسر بقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ومفسر بقوله تعالى لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وكذلك بقوله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فهي مفسرة بذلك. فقوله تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر نهي إذن عن حزن مخصوص، وهو الحزن المفضي إلى التلف الموصل إلى الهلاك، هذا الذي نهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي يمضون قدما إلى الكفر تاركين الإسلام والإيمان وراء ظهورهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهؤلاء أهل النفاق الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فهؤلاء يسارعون في الكفر، يسارعون إلى الارتداد لأي عارض، يسارعون إلى ممالاة الكفار لأي عارض من العوارض. قال تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، ومن الذين هادوا أيضا حاضر فاصل سريع لعارض ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب من جابهات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإخواني أهل هذه القناة وفقهم الله لكل خير ومن حرصهم على المسلمين وإلا تسفك دماؤهم، أتوا بفاصل لعارض أذكره لإخواني، وهو أن مباراة لكرة القدم كانت بين تونس وفريق مصري يقال له الزمالك على أرض مصر، فحصلت غوائية وحصلت فوضى، ونزل الجمهور المصري يضرب اللاعبين ويضرب الحكم، بما قد يفضي إلى القتل والقتال بين المسلمين لا لغرض نافع أبدا. فأقول مذكرا بالله، مذكرا بحقوق المسلمين على بعضهم، اتقوا الله يا أهل مصر في إخوانكم من أهل تونس، ولا أظن مصريا مسلما نبيلا دينا يفعل هذا العبث، فأخشى أن تكون هناك يد خفية توقع وتوغر العداوة والبغضاء بين المسلمين وبعضهم البعض. فالمسلم بغض النظر عن لاعب من غيره أخ للمسلم، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما يحدث من هذه الفوضى يجب أن ينتهي في الحال، وأن يؤخذ على يد الظالم المبير الذي تسبب في مقاتل بين أهل الإسلام. وهذا يجرني إلى شيء، ألا وهو نبذ هذه العصبيات القومية. فالعصبيات القومية لا ينبغي أبدا أن يكون لها تواجد في أوساط المسلمين. فالمسلم التونسي الصالح المستقيم أخ لي وأقرب إلي من المصري المنحرف عن طريق الله وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا ونتائج هذه الألعاب أيا كانت ليس لها كبير نفع مقرب من الله، ليس لها كبير نفع مقرب من الله. فإذا آل الأمر بالناس إلى هذا الحد الذي وصلوا إليه من تقاتل وتضارب وتناحر بسبب هذه القرى، فلتمنع ولتقوض هذه الألعاب الآن إلى أن تستقر بلاد المسلمين وأن يستقر أمن المسلمين. فجدير بالمسلمين المصريين والتونسيين أن يحافظوا على دماء بعضهم البعض، فإن رب العزة يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فنخشى أن تكون هناك يد أثيمة تشعل الفتن بين المسلمين، نخشى أن تكون هناك يد أثيمة تشعل الفتن بين المسلمين. ثم إن هذه النتائج كلها كما أسلفت ليست بمقربة من الله ولا من جنات الله ولا من مرضات الله. غاية ما يمكن أن يقال إنها أمور مباحة ما اجتنبت، ما دامت المحرمات تجتنب وما دامت العصبيات تجتنب، مع عدم جدواها وعدم نفعها الدنيوي أو الأخروي. فجدير بكل أن يحافظ على المسلمين وعلى دماء المسلمين، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين وبلادهم آمنين مطمئنين، وأن يحفظ عليهم أخوتهم ودينهم. اللهم آمين، اللهم آمين. أرجو إلى ما كنت بصدد من تفسير كتاب الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فهؤلاء المنافقون. ثم قال: ومن الذين هادوا. ويصلح أن يوقف هنا، يصلح أن يكون هنا وقف، ويصلح الوصل كذلك، فيكون المعنى: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود. ويجوز أن يكون هناك وصل: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ويكون المعنى قد تم. ويأتي قوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب، أي ومن الذين هادوا وهم اليهود، وقيل عنهم هادوا لكونه لقولهم إنا هدنا إليك، أي ملنا بقلوبنا إليك. قال تعالى: ومن الذين هادوا، أي اليهود، منهم سماعون للكذب، أي منهم فريق سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين. في قوله سبحانه وتعالى: سماعون للكذب، وجهان للمفسرين، أحدهما أنهم يستمعون القول كي يكذبون عليه ويضيفون عليه إضافات، فهذا منهم المستمع يستمع لا يستمع لغرض الاستفادة، إنما يستمع كي يكذب، كي يضيف كلاما كذبا وزورا على الكلام الذي قيل. فمنهم من يستمع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيستمع من الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال بعض الفقرات ويخرج يزيد على هذه الفقرات يتعلل بأنه استمع النبي وسمع منه، ولكن تسول له نفسه أن يزيد على كلام الرسول كلاما، لأنه إذا لم يحضر مجلس الرسول من الأصل لا يقال إنه استمع ويكذب، لكن إذا حضر المجلس وقال سمعته يقول كذا وكذا وزاد كلاما من عند نفسه فقد يقبل هذا الكلام عدد من الناس. فقوله تعالى سمعون للكذب فيه وجهان للعلماء، الوجه الأول أنه يستمع كي يزيد على هذا الكلام كلاما، أي يستمع كي يكذب، والوجه الثاني أن قوله تعالى سماعون للكذب أي سماعون للكذب قابلون للكذب، إذا قال لهم شخص كلاما كاذبا قبلوه وصدقوه، إذا قال لهم شخص في رسول الله كلاما كاذبا أو كلاما كذبا قبلوه وصدقوه. فقوله سماعون للكذب في هذان الوجهان، الوجه الأول أنهم يستمعوا كي يكذبوا، والوجه الثاني أنهم قابلون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. أيضا في قوله تعالى سماعون لقوم آخرين فيها وجهان للعلماء، الوجه الأول سماعون لقوم آخرين أي أن هؤلاء الفريق، هذا الفريق من الذين هادوا لا يقبل على كلامك مستمعا، إنما يأخذ توجيهاته من قوم آخرين هم قادته هم أئمته هم الذين يستمع لهم منه، إنه يستمع لقوم آخرين ويعمل بكلامهم، فهو وإن أبدى أنه يستمع إليك لكنه في حقيقة أمره لا يستمع إليك ولا يقبل منك، إنما يأخذ التوجيهات من قوم آخرين، هذا هو القول الأول. أما القول الثاني سماعون لقوم آخرين أي يستمعون كي ينقلون الكلام لقوم آخرين، فهو ليس له في السماع حاجة، بل يأتي كالجاسوس يجلس في المجلس مستمعا كي ينقل الكلام لقوم آخرين من ساداته وكبرائه من أهل النفاق ومن أهل الكفر، فهذا الوجه الثاني. سماعون لقوم آخرين أي سماعون كي ينقلوا كلامك، سماعون منك كي ينقلوا كلامك إلى قوم آخرين، والله أعلم. قال تعالى سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستمعون كي ينقلوا كلامك لقوم آخرين ما أتوا مجلسك. قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. من الذي يريده المفسرون عند هذه الآية الكريمة قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا، اليهودي واليهودية اللذين زنيا، فذهب بعض اليهود إلى بعض وقال له تعال نأخذ هذين اليهوديين المرأة والرجل نذهب بهما إلى محمد صلى الله عليه وسلم ننظر ما الذي يقضي به في هذين، إن قضى بغير الرجم قلنا يا رب نبي من أنبيائك قضى بذلك ونعافي الرجلين من الرجم، وإن قال غير ذلك رددنا عليه قوله. فذهب اليهود بالمرأة بالرجل والمرأة اللذين زنيا، ذهب بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون في الزانيين عندكم، أي في التوراة؟ قالوا: نقول بالتحميم يا محمد. ما التحميم؟ قالوا: يطلى وجه الرجل بالسواد، ويطلى وجه المرأة بالسواد، ويجلسان على حمار ظهرا لظهر، ويطاف بهما في الأسواق والطرقات حتى يعلم الناس أن هذين قد زنيا. يطلى وجه الرجل ووجه المرأة بالسواد، ويجلسان على حمار أو على دابة ظهرا لظهر، ويطاف بهما في الأسواق والطرقات كي يعلم الناس أنهما قد زنيا. وهذا نسميه التحميم يا محمد، كذا قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة. فقال: أناشدكم الله، ماذا تقولون في الزانيين؟ قالوا: نقول بالتحميم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟
نعم.
طب أنا حضرتك عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي يا أختي.
أنا في مشاكل بيني وبين زوجي، فبكلمه في التليفون فقال لي إن هو طلقني، فبعدين حضرتك سمعني؟
سمعك.
فبعدين حضرتك قلت له: بس أنا يعني ورقة الطلاق ما وصلتنيش. قال لي: لا، أنا طلقتك بيني وبين نفسي، لكن قدام الناس لا. وبعد كده أنكر إن هو قال الكلام ده، ولما أنا قلت الكلام ده لأهلي فسألوه فقال: لا، أنا ما قلتش ومكانش، وعمر ما أنا هطلق ونيتي ما فيهاش طلاق، بس أنا قلت الكلام ده عشان أضايقها. فدلوقتي هو عارض الصلح، فأنا مش عارفة إذا كان الطلاق وقع أو ما وقعش، أو الصلح أو ما الصلحش، مش عارفة إيه يعني أتصرف إزاي أو أعمل إيه.
هذه أول تطليقة؟
أيوة.
إذن الآن ما دام يريد الصلح، حتى لو طلقك وأراد أن يرجع فلا إشكال، لأنك ما زلت في العدة.
أيوة.
أنت ما زلت في العدة، فيجوز له أن يراجعك، لكن حتى نرى هل تحسب تطليق أو لا تحسب، يلزمني أن أسمع منه حتى أفتي بناء على ما أسمعه منه. بارك الله فيك.
شكرا يا
حبيبي. عفوا. أقول بالله التوفيق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: أناشدكم الله، ماذا تقولون في الزانيين؟ قالوا: نجد في التوراة التحميم يا محمد. فأتى بالتوراة وتليت التوراة، فوضع حبر منهم إصبعه على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ومن علمائهم الذين أسلموا وحسن إسلامهم، كان جالسا، فقال لهذا الرجل: ارفع يدك عن آية الرجم، فرفعها فوجدت آية الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أناشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة؟ قالوا: نجد الرجم كما رأيت. قال: فما الذي حملكم على قولكم بالتحميم الذي هو طلاء الوجه بالسواد، وأن تطوفوا بالزاني والزانية في الأسواق؟ قالوا: يا محمد، تفشى الزنا فينا في بني إسرائيل، فكنا إذا زنى الغني والشريف تركناه، وإذا زنى الضعيف رجمناه، فثارت مشاكل بيننا، فقلنا: نصطلح على شيء يكون مقاما على الفقير وعلى الغني، على الضعيف وعلى القوي، فاتفقنا على التحميم حتى يسري على الجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، وأمر بهما أمر بهما فرجما، أمر بالزانيين فرجما. قال تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هكذا كانوا يصنعون كما صنعوا في آية الرجم، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن أفتاكم محمد عليه الصلاة والسلام بما يوافق أهواءكم فاقبلوه، وإن لم تؤتوه، إن لم يعطيكم مرادكم فاحذروا، احذروا أن يطبق فيكم حكمه، ولكن والحمد لله قد أقيم فيهم حكم الله، فقد رجم الزاني والزانية اللذين هما من اليهود. ففيه دليل على أن غير المسلمين، على أن اليهود أو النصارى إذا كانوا في بلاد المسلمين حكموا كما يحكم المسلمون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فبعد هذا التخيير نسخ كما قال فريق من أهل العلم، نسخ بقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، الآية. قال تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أما الفتنة فمن معانيها الصرف والتحويل، هذا من معاني الفتنة. تقول: فتن فلان عن دينه، يعني صرف عن دينه إلى دين آخر. فتن الشخص بالنساء، صرف عن الإيمان وعن الحق بسبب النساء. فتن الشخص بالمال، أي صرف الشخص بسبب المال عن الخير وعن الإيمان. فأصل الفتنة الصرف والتحويل. ومنه قول القائل: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فالفتنة الصرف والتحويل، الفتنة الصرف والتحويل. فقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي صرف الناس عن الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. وقوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم عليه بصارفين من الإيمان إلى الكفر، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من سبق في علم الله أنه سيموت على الكفر. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الإيمان إلى الكفر، إلا من كتبت له من قبل الشقاوة. فمعنى الفتنة الصرف والتحويل. فقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته، أي ومن يرد الله صرفه عن الحق إلى الباطل وعن الإيمان إلى الكفر فلن تملك له من الله شيئا. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة عندي جوزي معتقد بالسحر ومعتقد ان هو ممكن يكون حد بيعمل له سحر، يعلاجه ازاي بالقرآن؟
علاجه علاج السحر أن يرقي نفسه بسورة قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني يدفل في يده ويقرأ سورة قل هو الله أحد وسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. يفعل ذلك 3 مرات مع الدعاء المستمر المتواصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما تعوذ به المتعوذون قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال أو عليه الصلاة والسلام: سحر فدعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام. أرجع فأقول: قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي الذي يريد الله سبحانه أن يصرفه عن الإيمان إلى الكفر فلن تستطيع هدايته أبدا يا رسول الله، صدق الله فيما قال. ولذا فإن نوحا عليه السلام ذكر ولده تذكيرا بعد تذكير: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، تذكيرا بعد تذكير. فما كان من الولد إلا القول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يذكر أباه تذكيرا بعد تذكير، ومع كل ذلك أبوه ممتنع عن الإيمان، ويقول لإبراهيم عليه السلام: لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. ونوح عليه السلام يعاشر زوجته أحسن المعاشرة، ومع ذلك تكفر وتخونه، وكذلك امرأة لوط، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ويلح على عمه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فيقول عمه: هو على ملة عبد المطلب. فهكذا، وكما قال تعالى: والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فهكذا، فكما قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي ومن يرد الله صرفه عن الإيمان إلى الكفر فلن تملك له هداية يا رسول الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك المنافقون، أولئك اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بل يتركها، أراد أن يتركها بلوثها بنفاقها بأمراضها حتى توافي ربها تعذب يوم القيامة. قال تعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، كنت بس عايز اسال عن سعر الحديث: ان هذا يوم الرخص لكم اذا انتم رميتم الجمره ان تحلوا من كل ما حرمتم منه الا النساء، فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمره قبل ان تطوفوا به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا الحديث في سنده مقال ثم متنه مخالف لعمل المسلمين، فالحديث مفاده أنك يوم النحر يا حاج إذا لم ترمي الجمرة وغربت عليك الشمس، عفوا إن هذا يوم رخص فيه، إذا أنتم رميتم الجمرة كل شيء حرم عليكم إلا النساء. الحديث فيه أنكم يا حجيج، معناه ليس لفظه، إذا غربت عليكم شمس يوم النحر ولم تكونوا طفتم طواف الإفاضة ارجعوا ثانية كونوا محرمين. فمعلوم أننا إذا رمينا الجمرة وحلقنا أو قصرنا أو رمينا الجمرة ونحرنا أو نحرنا وقصرنا، معلوم أننا نلبس الثياب التحلل الأصغر. لكن هذا الحديث مفاده أنكم إذا تحللتم هذا التحلل الأصغر ولم تطوفوا طواف الإفاضة وغربت عليكم شمس يوم النحر ولم تطوفوا طواف الإفاضة خلعتم الثياب ولبستم ملابس الإحرام مرة ثانية. ففقها الكلام هذا مخالف لعمل المسلمين والحديث في سنده ضعف ومقال والله أعلم. أرجو فأقول بقول الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ذل وهوان ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما حرفوا وغيروا من شريعة الله التي أنزل. قال تعالى واصفا إياهم سماعون للكذب. كرر هذا سماعون للكذب تحتمل معنيين: المعنى الأول قابلون للكذب كما تقول لشخص اسمع الكلام، معنى قولك له اسمع الكلام أي اقبل الكلام ونفذ الكلام. فسماعون للكذب قابلون للكذب، سماعا يقتضي قبول الكلام. فكلمة السماع أحيانا تأتي يراد بها السماع بحاسة الأذن فقط، وأحيانا تأتي بمعنى أخر مع السماع بحاسة الأذن. مثال لذلك: سمع الله لمن حمده، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي سمع سماعا وأجاب هذه التي جادلتك في زوجها. فهنا قوله سبحانه سماعون للكذب في شأن قوم قابلون للكذب، إذا سمعوا كذبا في شأنك قبلوه يا رسول الله. السلام عليكم. سماعون للكذب أي قابلون للكذب، فإذا طعن فيك طعن يا رسول الله قبلوا طعنات هذا الطعن فيك. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني كما تقدم، سماعون للكذب يستمعون منك حتى يخرجوا من عندك ويقولون جلسنا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فينقلون كلاما كذبا عنك لكونهم جالسوك، فيتخذون الجلوس معك ذريعة للكذب عليك. سماعون للكذب أكالون للسحت، هذا شأنهم. والسحت له صور متعددة، وهو على كل مال حرام أخذ بغير حق، وله صور متعددة. فمن السحت الرشوة في الحكم، ترشي القاضي، فالقاضي المرتشي الذي يقبل الرشوة ويغير الأحكام بناء على ذلك أكال للسحت، أكال للحرام. وكذلك العالم الذي يفتي فتاوى ضالة زائغة على علم منه بأنها زائغة مقابل دنيا يصيبها، هذا أيضا أكال للسحت، مشتر بآيات الله ثمنا قليلا. فالسحت له صور متعددة، هو كل مال أخذ من الحرام وأكل بباطل يدخل فيه أو تدخل فيه الرشوة في الحكم، الرشوة التي يأخذها القضاء. وصور أكل السحت في زماننا كثيرة، يدخل في أكل السحت الرشاوى عموما، الرشاوى التي بها تأخذ ما ليس من حقك، فذي داخلة في أكل السحت. وإن كانت الصورة الأصيلة هي الرشاوى التي تدفع للحكام وتدفع للقضاء، فكان اليهودي الذي على علم يأتيه القاء المستفتي أو يأتيه من يتحاكم عنده فيعطيه رشوة فيقبلها ويغير الأحكام بناء على قبولها. السلام عليكم. قل فهذه إحدى صور السحت. ومن صور السحت التي تحدث في هذه الأزمان تلك الرشاوى التي يتقاضاها الأطباء من شركات الأدوية لوصف دواء معين، قد يحتاج المريض إلى دواء أدنى منه أو أرخص منه، فللرشوة التي يتقاضاها الطبيب يفتي أو يكتب دواء أعلى في السعر مقابل دراهم معدودة تعطيه له شركة الأدوية تعطيها له شركات الأدوية الظالم أهلها، وهكذا الطبيب الذي يحول المريض إلى طبيب للأشعة من أجل أن يأخذ مالا من طبيب الأشعة والمريض لا يحتاج إليها داخل أيضا في أكل السحت، فصور السحت متعددة. واليهود كان من شأنهم أنهم أكالون للسحت، أكالون للمال الحرام، فإذا كان ذلك كذلك فقد علم من ديننا بالضرورة أننا نأكل طيب الطعام، ولقد علم من ديننا أن النبي قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك؟ إن الفتية أصحاب الكهف، إن الفتية أصحاب الكهف، وهم في كرب وبلاء، وهم في شدة وعناء، وهم في داخل الكهف، يقولون لبعضهم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، أيها أطيب طعاما، فليأتيكم برزق منه، فسألوا الطعام الطيب الزكي الحلال حتى يستجاب لهم الدعاء. فعلم أن المطعم الحلال والمكسب الحلال له تأثير على الأشخاص، له تأثير على إجابة الدعاء من عدمه. فإذا كنت طيب الطعام، طيب الشراب، طيب الملبس، فطعامك الطيب ومشربك الطيب وملبسك الطيب من أسباب إجابة دعائك. قال تعالى في شأن اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قوله جل ذكره فاحكم بينهم، حكم بينهم بماذا؟ حكم بينهم بما أنزل الله كما سيأتي، وأن حكم بينهم بما أنزل الله أي بما أنزل الله عليك. فعلى ذلك اليهود في البلاد المسلمة والنصارى في البلاد المسلمة عند تحاكمهم إلى القضاء، فالذي يقضي فيهم القضاء الشرعي الذي يقضى به بين المسلمين كذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
نعم تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، حضرتك جوزي كان في يعني مشكلة كده هوت، وحلف عليا حلفان طلاق ان اخويا ما يخش السجن.
وبعد ذلك
فانا رجعت البيت، فدلوقتي الحكم في ان اخويا لو دخل البيت هيبقى الحلفان نفذ؟
ارى والله تعالى اعلم الرأي القائل، صحة الرأي القائل بأن زوجك يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا تحتسب تطليقة، زوجك يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا تحتسب تطليقة، بارك الله فيك. أقول وبالله التوفيق. فقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم، احكم بينهم بماذا؟ في الآية الأخرى والقرآن يفسر ببعضه احكم بينهم بما أنزل الله، ففي هذا دليل على أن اليهود أو النصارى في بلاد المسلمين يحكموا بما يحكم به المسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم رجم الزانيين اليهوديين، فالتحاكم في بلاد المسلمين سواء على المسلمين أو على اليهود أو على النصارى بما أنزل الله، لهذه الآية فاحكم بينهم بما ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأقول قوله جل ذكره فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا في أول الأمر بين أن يحكم بين اليهود وبين أن يترك الحكم بينهم، ثم بعد ألزم بأن يحكم بينهم، إذ الله قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية، وقبلها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآيات. قال تعالى: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل. كيف يؤمر الرسول وهو سيد ولد آدم بأن يحكم بالقسط؟ أقول: هذا أمر للرسول والناس لرسولهم تبع، فهو إن كان في صورته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمر فيه موجه للمسلمين كلهم، وأن يحكم بينهم بما أنزل، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولقد ورد بسند فيه مقال أن عبد الله بن رواحة استدعي إذ رضي به اليهود يحكم بينهم وبين رسول الله في بعض المسائل، فذهب عبد الله بن رواحة إليهم وقال: معشر يهود، جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي وأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أقضي بالقسط. قالوا: بهذا بررت، بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض يا ابن رواح، أي بالقسط. قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، أي إن الله يحب العادلين في أحكامهم. هذا، وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأقول بين يدي الانقطاع: أسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة الخليجية في ثوبها الجديد ومطلعها الجديد، وأن يجعلها مباركة ميمونة ناصرة لكتاب الله عز وجل، وناصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عهدناه منها. أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وأن يجعلها وفي ثوبها الجديد منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها، وأن يجعلها دوما قناة رائدة، رائدة سباقة إلى كل خير، سباقة إلى كل معروف وجميل، وأن يحفظ العاملين فيها بحفظه، وأن يحفظ الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه وأن يكلأها برحمته، اللهم آمين. هذا، وأهنئ إخواني أصحاب هذه القناة بالطالع الجديد الذي برزت فيه قناتهم تنادي بالحق وإليه تدعو وفيه ترغب، فجزاهم الله خيرا على ما يقدمون. هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يرطب ألسنتنا وألسنتكم دوما بذكر الله تبارك وتعالى، فبذلك تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين ويذكرون الله في من عنده. صلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما. وحتى تدوم النعم أكثروا من حمد الله، لإن شكرتم لأزيدنكم. وحتى تصرف النقم استغفروا الله، فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون